بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتاب الداء والدواء: فصل. وكلما كان وجود الشيء أنفع للعبد وهو إليه أحوج كان تألمه بفقده أشد. وكلما كان وجود الشيء أنفع للعبد وهو إليه أحوج كان تألمه بفقده أشد. وكلما كان عدمه أنفع له كان تألمه بوجوده أشد. ولا شيء على الإطلاق أنفع للعبد من إقباله على الله، ولا شيء على الإطلاق أنفع للعبد من ماذا يا أوس؟ سافر. إذن هذا الأوس معنا سافر، كيف؟ لكن إيش قلنا الآن؟ من ماذا؟ إذن سافر. من ماذا؟ من إقباله على الله، من إقباله على الله. انتبه، الذي يشرد نتبعه إن شاء الله. قال: ولا شيء على الإطلاق أنفع للعبد من إقباله على الله واشتغاله بذكره وتنعمه بحبه وإيثاره لمرضاته، بل لا حياة له ولا نعيم ولا سرور ولا بهجة إلا بذلك، فعدمه آلم شيء له وأشده عذابا عليه. وإنما يغيب الروح عن شهود هذا الألم والعذاب اشتغالها بغيره واستغراقها في ذلك الغير، فتغيب به عن شهود ما هي فيه من ألم الفوت بفراق أحب شيء إليها وأنفعه لها. قال: وهذا بمنزلة السكران المستغرق في سكره الذي احترقت داره وأمواله وأهله وأولاده، وهو لاستغراقه في السكر لا يشعر بألم ذلك الفوت وحسرته، حتى إذا صحى وكشف عنه غطاء السكر وانتبه من رقدة الخمر فهو أعلم بحاله حينئذ. وهكذا سكرة الدنيا والغفلة بها، إذا أنست الإنسان ذكر ربه وانشغل بها عن طاعته فإنه يعيش في سكر، وإن لم يكن بسكر الخمر، سكر الدنيا ربما كان أشد في تغطية القلب وإبعاده، وإذا جاء الموت أفاق. قال: وهكذا الحال سواء عند كشف الغطاء ومعاينة طلائع الآخرة والإشراف على مفارقة الدنيا، يعني عند خروج الروح إذا جاء الموت ورأى الإنسان حقائق كان يخبر عنها وإذا بها صارت حقيقة، تأتيه ملائكة لتأخذ روحه. وهنا يتذكر ماضيه وتفريطه تقصيره غفلته عراضه، فيتمنى في تلك اللحظات أن لو يؤخر ولو وقتا يسيرا ليعمل فيه ويستعتب ويتوب إلى ربه، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. قال الله تعالى: كلا، ليس الأمر كما تمنى، ما يجد ذلك ولا يرجع إلى الدنيا. قال: وهكذا الحال، حال من غفل في الدنيا سكر فيها بالالتهاء بها وعرض عن ذكر الله وانشغل عن طاعة الله، سواء عند كشف الغطاء ومعاينة طلائع الآخرة والإشراف على مفارقة الدنيا والانتقال منها إلى الله بالألم والحسرة والعذاب هناك أشد بأضعاف مضاعفة، فإن المصاب في الدنيا يرجو جبر مصيبته بالعوض. إنسان حصل له جائحة، جاء سيل وأخذ الجمل، لكن في نفسه أمل أنه يرزق جملا غيره، لكن فوات أعمال الآخرة والموت يأتي يقطعه، وما وجد الوقت الذي يتوب فيه ويرجع ويتخلص من الحقوق التي عليه. قال فكيف، طيب، قال فإن المصاب في الدنيا يرجو جبر مصيبته بالعوض، ويعلم أنه قد أصيب بشيء زائل لا بقاء له، فكيف بمن مصيبته بما لا عوض عنه ولا بدل منه ولا نسبة بينه وبين الدنيا جميعها؟ فلو قضى الله سبحانه بالموت من هذه الحسرة والألم لكان العبد جديرا به، وإن الموت ليعود أعظم أمنيته وأكبر حسراته. هذا لو كان الألم على مجرد الفوات، فكيف وهناك من العذاب على الروح والبدن بأمور أخرى وجودية ما لا يقدر قدره؟ قال فتبارك من حمل هذا الخلق الضعيف هذين الألمين العظيمين اللذين لا تحملهما الجبال الرواسي. فاعرض الآن على نفسك أعظم محبوب لك في الدنيا بحيث لا تطيب لك الحياة إلا معه، فأصبحت وقد أخذ منك وحيل بينك وبينه أحوج ما كنت إليه، كيف يكون حالك هذا؟ كيف يكون حالك هذا؟ طيب، هذا ومنه كل عوض، فكيف بمن لا عوض عنه؟ من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. وفي أثر إلهي ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب. ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. أثر إسرائيلي، كما نص على ذلك شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 52، كذا عندنا في الحاشية، وذكر المصنف في طريق الهجرتين. قال فصل: ولما كانت المحبة جنسا تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف، كان أغلب ما يذكر فيها في حق الله تعالى ما يختص به ويليق به من أنواعها، ولا يصلح إلا له وحده، مثل العبادة والإنابة ونحوهما، فإن العبادة لا تصلح إلا له وحده، وكذلك الإنابة. وقد تذكر المحبة باسمها المطلق كقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وأعظم أنواع المحبة المذمومة المحبة مع الله، التي يسوي المحب فيها بين محبته لله ومحبته للند الذي اتخذه من دونه. وأعظم أنواعها المحمودة محبة الله وحده ومحبة ما أحب، وهذه المحبة هي أصل السعادة ورأسها. ما أصل السعادة ورأسها؟ محبة الله ومحبة ما يحب، وهذه المحبة هي أصل السعادة ورأسها، التي لا ينجو أحد من العذاب إلا بها. والمحبة المذمومة الشركية هي أصل الشقاوة ورأسها، التي لا يبقى في العذاب إلا أهلها. فأهل المحبة الذين أحبوا الله وعبدوه وحده لا شريك له لا يدخلون النار، ومن دخلها منهم بذنوبه فإنه لا يبقى فيها منهم أحد. أهل المحبة الذين أحبوا الله، وأثر هذه المحبة عبدوه وحده لا شريك له، لا يدخلون النار، ومن دخلها منهم بذنوبه، أي هو موحد لكن ألم بذنوب ومات ولم يتب منها، فإنه لا يبقى فيها منهم أحد، يخرجون من النار بعد أن يعذبوا فيها. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال: ومدار القرآن على الأمر بتلك المحبة ولوازمها، والنهي عن المحبة الأخرى ولوازمها، وضرب الأمثال والمقاييس للنوعين، وذكر قصص النوعين، وتفصيل أعمال النوعين وأوليائهم ومعبود كليهما، وإخبار عن فعله بالنوعين وعن حال النوعين في الدور الثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. فالقرآن في شأن النوعين. قال: وأصل دعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم إنما هو عبادة الله وحده لا شريك له، المتضمنة لكمال حبه وكمال الخضوع والذل له والإجلال والتعظيم، ولوازم ذلك من الطاعة والتقوى. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فإذا كان هذا شأن محبة عباده، شأن محبة عباد عبده ورسوله، ووجوب تقديمه على محبة نفس الإنسان وولدي ووالدي والناس أجمعين، فما الظن بمحبة مرسله سبحانه وتعالى ووجوب تقديمها على محبة ما سواه؟ إذا كان هذا الحديث يدل على أنه يجب على الإنسان أن يقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على محبة نفسه وماله وولده والناس أجمعين، فكيف بمحبة الله؟ قال: ومحبة الرب تعالى تختص عن محبة غيره في قدرها وصفتها وإفراده سبحانه بها، فإن الواجب له من ذلك أن يكون أحب إلى العبد من ولده ووالده، بل من سمعه وبصره ونفسه التي بين جنبيه، فيكون إلهه الحق ومعبوده أحب إليه من ذلك كله. والشيء قد يحب من وجه دون وجه، وقد يحب لغيره، وليس شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله وحده، ولا تصلح الألوهية إلا له، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. والتأله هو المحبة والطاعة والخضوع. إلهنا سبحانه.